مستقبل أمريكا و18 يوليو 2020، رقم 3.
بوبة للعيون التي ترى وللآذان التي تسمع.
مسارات حركات الإصلاح هي مفتاح لفهم الرعود السبعة في الإصحاح العاشر من سفر الرؤيا. تمثل الرعود السبعة تاريخ تمكين رسالة الملاك الأول ابتداء من 11 أغسطس 1840 حتى خيبة الأمل الكبرى في 22 أكتوبر 1844. يتضمن الإصحاح العاشر 3 شواهد داخلية تدعم هذا الفهم.
كانت حركة المجيء في الأعوام 1840-1844 تجلياً مجيداً لقوة الله، فقد حملت رسالة الملاك الأول إلى كل مركز تبشيري في العالم، وفي بعض البلدان كان هناك أعظم اهتمام ديني شهده أي بلد منذ إصلاح القرن 16، لكن هذه كلها ستتفوق عليها الحركة الجبارة في ظل الإنذار الأخير للملاك الثالث، الجدل العظيم 76.
لقد حملت رسالة الملاك الأول إلى العالم ابتداء من عام 1840 فصاعداً. يعبر أوريا سميث عن فهم الرواد متوافقاً مع الأخت وايت. يقر سميث بأن الملاك الأول وصل عام 1798، ويظهر أنه كان الملاك الأول هو الذي نزل عام 1840، ولم يلحظ سميث والرواد ببساطة التمييز بين وصول الرسالة وتمكينها. ويصرح سميث بوضوح أنه عندما وضع الملاك في سفر الرؤيا الإصحاح العاشر قدماً على البحر وأخرى على الأرض، فقد دل ذلك على الرسالة التي كانت تبلغ إلى العالم.
في عام 1798، إذن زالت القيود التي كانت تمنع إعلان قرب يوم المسيح. في عام 1798 بدأ وقت النهاية، ورفع الختم عن السفر الصغير، ومنذ ذلك الحين خرج ملاك رؤيا 14 يعلن أن ساعة دينونة الله قد جاءت. ومنذ ذلك الوقت أيضاً اتخذ ملاك الإصحاح 10 موقفه على البحر والبر، وأقسم أن لا يكون زمان بعد ولا مجال للشك في هويتهما، وكل الحجج التي ترمي إلى تعيين أحدهما فعالة بالقدر نفسه في حالة الآخر، ولسنا بحاجة إلى الدخول هنا في أي جدال لإظهار أن الجيل الحاضر يشهد تحقق هاتين النبوتين في كرازة المجيء، ولا سيما بين عامي 1840 و1844 بدأ تحققهما الكامل والتفصيلي. وإن موقف هذا الملاك إذ له قدم على البحر وأخرى على البر يدل على الاتساع الكبير لإعلانه على البحر والبر، ولو كانت هذه الرسالة مخصصة لبلد واحد فقط لكان كافياً أن يتخذ الملاك موقفه على البر فقط، ولكن له قدم على البحر، ومن ذلك نستنتج أن رسالته ستعبر المحيط وتمتد إلى الأمم المختلفة وأقسام المسكونة. ويتعزز هذا الاستنتاج بحقيقة أن نداء المجيء المشار إليه آنفاً قد وصل إلى كل محطة تبشيرية في العالم. المزيد عن ذلك تحت الإصحاح 14. أوريا سميث، أفكار في دانيال وسفر الرؤيا 15-2.
لذلك فإن العدد الأول من الإصحاح العاشر يحدد تاريخ 11 أغسطس 1840، إذ في ذلك الوقت بلغت السيادة العثمانية نهايتها المتنبأ بها، وذلك توافقاً مع النبوءة الواردة في سفر الرؤيا الإصحاح التاسع. تقول الأخت وايت:
في عام 1840 أثار تحقق آخر لافت لنبوءة اهتماماً واسعاً. قبل ذلك بعامين نشر يوشيا ليتش أحد أبرز الوعاظ المبشرين بالمجيء الثاني شرحاً للإصحاح التاسع من سفر الرؤيا، متنبئاً بسقوط الدولة العثمانية. ووفقاً لحساباته كان من المفترض أن تسقط هذه القوة في 11 أغسطس 1840، حين يتوقع أن تكسر القوة العثمانية في القسطنطينية، وأعتقد أن هذا سيتبين أنه كذلك. في الوقت المحدد تماماً قبلت تركيا من خلال سفرائها حماية القوى المتحالفة في أوروبا، وبذلك وضعت نفسها تحت سيطرة الأمم المسيحية، وقد حقق الحدث النبوءة على نحو دقيق. وعندما شاع الأمر اقتنعت جموع غفيرة بصحة مبادئ التفسير النبوي التي ارتمدها ميلر ومعاونوه، ونالت حركة المجيء دفعة عجيبة، وانضم رجال من أهل العلم والمكانة إلى ميلر سواء في الوعظ أم في نشر آرائه. ومن عام 1844 اتسع العمل بسرعة، الجدل العظيم 233.
يمثل العدد الأول من الإصحاح العاشر سنة 1840، وفي العدد العاشر نرى يوحنا وقد خاب أمله بمرارة في 22 أكتوبر 1844، وكان يوحنا يمثل أولئك الذين حملوا رسالة السفر الصغير إلى العالم ثم عانوا الخيبة المريرة في 22 أكتوبر 1844. تمثل الأعداد من الأول إلى العاشر تاريخ الفترة من 1844 إلى 1844، ذلك شاهد داخلي واحد ضمن الإصحاح العاشر.
الشاهد الآخر هو جون الذي يأكل الكتاب الصغير وهو حلو في فمه، وذلك يمثل قبوله لرسالة 11 أغسطس 1840، ثم صار مراً في بطنه عند خيبة الأمل الكبرى في 22 أكتوبر 1844.
وأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان في فمي حلواً كالعسل، ولكن لما أكلته صار بطني مراً. سفر الرؤيا 10:10.
تمثل الآية العاشرة التاريخ نفسه للفترة من 1140 إلى 1144 في آية واحدة، ذلك هو الشاهد الداخلي الثاني في الإصحاح على أن الرعود السبعة تمثل ذلك التاريخ. وقد بيّنت الأخت وايت مسبقاً أن الرعود السبعة تمثل تسلسلاً للأحداث التي جرت في ظل رسالتي الملاك الأول والثاني، وقد انتهت رسالة الملاك الثاني عند خيبة الأمل الكبرى، لذا فإن الرعود السبعة تمثل التاريخ نفسه. ثلاثة شهود داخليون يؤيدون الحقيقة القائلة بأن تاريخ 11 أغسطس 1140 وحتى خيبة الأمل الكبرى في 22 أكتوبر 1144 هو التاريخ النبوي الذي يتم التأكيد عليه في الإصحاح العاشر من سفر الرؤيا.
ثم في الآية الأخيرة، ووفقاً للحقيقة المرتبطة بالرعود السبعة، يصدر أمر بتقديم الرسالة وبأن التاريخ نفسه يجب أن يتكرر.
فقال لي: ينبغي أن تتنبأ أيضاً على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. رؤيا 10:11.
الرعود السبعة تدل على أن بداية حركة الأدفنتية التي انطلقت عندما قويت الرسالة التي فك ختمها عند وقت النهاية ستمثل نهاية الأدفنتية حين تقوى الرسالة التي فك ختمها في عام 1989 بنزول الملاك، لا ملاك الأصحاح العاشر من سفر الرؤيا، بل الملاك النازل في الأصحاح 18 من سفر الرؤيا. لقد نزل ملاك الأصحاح 18 من سفر الرؤيا في 11 سبتمبر 2001، ونحن الآن نقترب من خاتمة التكرار التاريخي للفترة من 1940 إلى 1944.
هذه الملاحظات عن الإصحاح العاشر موجودة في المجال العام منذ سنوات. ما لم يعترف به حتى وقت قريب هو أنه إلى جانب ذلك التاريخ المقدس يوجد تاريخ مقدس آخر كامناً في داخله، ولن يدرك ذلك التاريخ إلا الذين يقبلون مبدأ الألف والياء الذي يقرن نهاية الشيء ببدايته. يبدأ التاريخ الكامن داخل التاريخ المقدس بخيبة أمل وينتهي بخيبة الأمل الكبرى، وتمثل الفترة من 1848 إلى 1844 خطاً تاريخياً خاصاً ضمن، لكنه متميز عن، تاريخ الفترة من 1840، ويتناول كل من الأخت وايت والمسيح هذا الخط التاريخي.
يجب التأكيد بقوة الآن على جميع الرسائل التي أعطيت في الفترة من 1840 إلى 1844، لأن كثيرين قد ضلوا الطريق، وينبغي أن تصل هذه الرسائل إلى جميع الكنائس. قال المسيح: طوبى لأعينكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع، فإني حقا أقول لكم إن كثيرين من الأنبياء والأبرار اشتهوا أن يروا ما ترونه ولم يروه، وأن يسمعوا ما تسمعونه ولم يسمعوه. طوبى للأعين التي رأت الأمور التي شهدت في عام 1843 و 1844. أعطيت الرسالة، ولا ينبغي التأخير في تكرار الرسالة، لأن علامات الأزمنة تتحقق، لا بد من إنجاز العمل الختامي. سينجز عمل عظيم في وقت قصير، ستعطى عما قريب رسالة بتدبير من الله، ستتسع حتى تصير صرخة عالية. حينئذ سيقف دانيال في نصيبه ليدلي بشهادته. إصدارات المخطوطات، المجلد 21، 6737.
الأنبياء والرجال الأبرار قد اشتهوا أن يروا تلك الأمور التي رؤيت في عام 1843 و1844. أشار يسوع إلى هذا التاريخ المقدس في إنجيلين، لكن كل إشارة كانت في سياق مختلف.
وكلمهم بأمثال كثيرة قائلاً: هوذا زارع خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض البذار على الطريق، فجاءت الطيور فالتهمتها، وسقط بعضها على أمكنة صخرية حيث لم يكن لها تراب كثير، فللوقت نبتت لأنه لم يكن لها عمق تراب، ولما أشرقت الشمس احترقت، ولأنه لم يكن لها أصل ذبلت، وسقط بعضها بين الشوك، فطلع الشوك وخنقها، وأما آخر فسقط في أرض جيدة فأثمر، بعضه 100 ضعف، وبعضه 60، وبعضه 30. من له أذنان للسمع فليسمع. فجاء التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بالأمثال؟ فأجاب وقال لهم: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما هم فلم يعط لهم، فإن من له يعطى ويزداد وفرة، وأما من ليس له فحتى الذي عنده يؤخذ منه. لذلك أكلمهم بأمثال، لأنهم وهم يرون لا يبصرون، وهم يسمعون لا يسمعون ولا يفهمون. وبهم تتم نبوة إشعياء القائلة: ستسمعون سمعا ولا تفهمون، وستبصرون بصرا ولا تدركون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، وتثاقلت آذانهم عن السمع، وأغمضوا أعينهم لئلا يبصروا بأعينهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، ويرجعوا فأشفيهم. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع. فإني الحق أقول لكم: إن كثيرين من الأنبياء والأبرار قد اشتهوا أن يروا ما ترون فلم يروه، وأن يسمعوا ما تسمعون فلم يسمعوه. متى 13:3-17.
يبين يسوع في إنجيل متى أثناء حديثه عن أثر كلمة الله ودعوته الناس إلى الاستماع أن اللاديكيين الذين يرفضون الرسالة التي اشتهى الأنبياء أن يروها قد مثلوا في الإصحاح 6 من سفر إشعياء. وقد قدمت منظمة Future for America الإصحاح 6 من إشعياء مراراً في سياق أحداث 11 سبتمبر 2001، إذ إنه مع هجوم الإسلام في ذلك التاريخ نزل الملاك القوي المذكور في الإصحاح 18 من سفر الرؤيا وأنار الأرض بمجده، وجميع الأنبياء متفقون فيما بينهم. وفي العدد 3 من الإصحاح 6 من إشعياء نجد إشارة مباشرة إلى ذلك الملاك نفسه:
في سنة موت عزيا الملك رأيت الرب جالسا على عرش عال ومرتفع، وأذيال ثوبه ملأت الهيكل، فوقه وقف السرافيم، لكل واحد 6 أجنحة، باثنين كان يغطي وجهه، وباثنين كان يغطي رجليه، وباثنين كان يطير. ونادى واحد الآخر وقال: قدوس 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 رب الجنود، الأرض كلها مملوءة من مجده. إشعياء 6:3.
تستنير الأرض بمجده عندما ينزل ملاك رؤيا 18 ويقدم إشعياء مفتاحا مهما آخر، حين يعلمنا أن رؤياه للمقدس وقعت في السنة التي مات فيها الملك عزيا. كان الملك عزيا قد حاول أن يقوم بعمل كاهن داخل الهيكل، فقاومه 80 كاهنا ورئيس الكهنة ومنعوه من ذلك، حتى ضربه الرب بالبرص في جبهته، فنال سمة الوحش لمحاولته الجمع بين سلطة الدولة وسلطة الكنيسة، ولم يمت فورا، بل عزل عن العرش وخلفه آخر، وبمرور الزمن مات أخيراً في 11 سبتمبر أيلول 2001.
إن كنيسة الأدفنتست تموت تدريجياً كما ماتت الكنيسة اليهودية في زمن المسيح، ولكن في 11 سبتمبر أيلول 2001 بلغت الأدفنتستية التي كانت قد رفضت بالفعل رسالة الآيات الست الأخيرة من دانيال 11 نهايتها بوصفها القرن البروتستانتي للولايات المتحدة، ثم دعي الذين يمثلهم إشعياء إلى حمل الرسالة التي يمثلها الصوت الأول من رؤيا 18.
ودخل عزريا الكاهن وراءه ومعه 80 من كهنة الرب ذو بأس، فقاوموا عزيا الملك وقالوا له: ليس لك يا عزيا أن توقد بخورا للرب، بل للكهنة بني هارون المقدسين لإيقاد البخور. اخرج من المقدس لأنك خنت، ولا يكون لك من الرب الإله كرامة. فغضب عزيا وفي يده مجمرة ليبخر، وفي غضبه على الكهنة خرج البرص في جبهته أمام الكهنة في بيت الرب بجانب مذبح البخور. فنظر إليه عزريا الكاهن الرئيس وجميع الكهنة، وإذا هو أبرص في جبهته، فطردوه من هناك، بل هو أيضا أسرع إلى الخروج لأن الرب ضربه. وكان عزيا الملك أبرص إلى يوم وفاته، وأقام في بيت منفرد وهو أبرص، لأنه قطع من بيت الرب، وكان يثام ابنه على بيت الملك يحكم على شعب الأرض. أخبار الأيام الثاني 26-17-21.
من المهم الإقرار بأن القرن البروتستانتي قد أزيل من كنيسة الأدفنتست السبتيين في 11 سبتمبر أيلول 2001، إذ إن لرفع الختم عن رسالة سفر الرؤيا في الأيام الأخيرة 3 عناصر أساسية. أحدها هو التاريخ الموازي لقرن الجمهورية وقرن البروتستانتية، والعنصر الآخر الذي ينبغي إدراكه هو أهمية الكنائس السبع، وبالطبع فالثالث هو الرعود السبعة. وتشكل هذه العناصر النبوية الثلاثة مجتمعة الرسالة التي يجري رفع الختم عنها. ومن الضروري الإقرار بأنه كما تم تجاوز الكنيسة اليهودية في زمن المسيح، كذلك تتجاوز حركة الأدفنتست في الأيام الأخيرة.
يتطوع إشعياء لحمل رسالة إلى شعب الله المختار غير الأمين في زمانه، ويستخدم يسوع الكلمات نفسها ليخاطب الوضع نفسه في زمانه. يترك شعب العهد المختار جانباً وهم يرفضون أن يسمعوا فيشفوا.
فقال: اذهب وقل لهذا الشعب: اسمعوا سمعاً ولا تفهموا، وأبصروا إبصاراً ولا تدركوا. غلظ قلب هذا الشعب وأثقل آذانهم وأغلق عيونهم، لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم فيرجعوا فيشفوا. إشعياء 6-19.
العمل الذي تولاه إشعياء هو نفس العمل الذي تولاه يوحنا وحزقيال عندما أكل السفر الصغير. يحملون رسالة توبيخ إلى شعب العهد المختار الذي هو على وشك أن يتقيأه الرب من فمه. المرة الثانية التي يشير فيها يسوع إلى التاريخ الذي اشتهى الأنبياء والرجال الأبرار أن يروه سجلها لوقا:
وأنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية، من يسمع لكم يسمع لي، ومن يرذلكم يرذلني، ومن يرذلني يرذل الذي أرسلني. فرجعوا 70 بفرح قائلين: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الثعابين والعقارب وكل قوة العدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري، لأن أسماءكم كتبت في السماوات. وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الإبن، ومن شاء الإبن أن يعلنه له. ثم التفت إلى تلاميذه وقال على انفراد:
طوبى للعيون التي ترى ما أنتم ترون، فإني أقول لكم إن كثيرين من الأنبياء والملوك أرادوا أن يروا ما أنتم ترون فلم يروه، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فلم يسمعوه. لوقا 10:15-24.
مرة أخرى، فإن سياق البركة المرتبطة بأولئك الذين لهم امتياز رؤية ما اشتهى الأبرار أن يروه يتعلق بشعب العهد المختار الذي يتجاوز عنه وهم غير راغبين في الاستماع. تشير الأخت وايت إلى إدانة المسيح لكفر نحوم، وهي رمز لرفض النور العظيم، وقد شددت على الأدفنتستية بوضع التوبيخ ضد الأدفنتستية بين ققوس.
بين الذين يعلنون أنهم أبناء الله، كم كان الصبر قليلاً، وكم قيل من كلمات مرة، وكم صدر من تنديد ضد الذين ليسوا على إيماننا. لقد نظر كثيرون إلى المنتمين إلى كنائس أخر كخطاة كبار، في حين أن الرب لا ينظر إليهم كذلك، والذين ينظرون هكذا إلى أعضاء الكنائس الأخرى يحتاجون أن يتواضعوا تحت يد الله القديرة. أما الذين يدينونهم فقد لا يكون لديهم إلا قليل من النور وفرص وامتيازات قليلة، ولو كان لديهم النور الذي حازه كثيرون من أعضاء كنائسنا لكانوا قد تقدموا بوتيرة أعظم بكثير، ولا أحسنوا تمثيل إيمانهم أمام العالم. وعن الذين يفتخرون بنورهم ومع ذلك لا يسلكون فيه يقول المسيح: ولكني أقول لكم إن صور وصيدا تكون لهما حالة أكثر احتمالا في يوم الدينونة مما لكم. وأنت يا كفرناحوم الأدفنتست السبتيين الذين قد نالوا نورا عظيما المرتفعة إلى السماء من جهة الامتياز، ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم الأعمال العظيمة التي صنعت فيك لبقيت إلى هذا اليوم. ولكني أقول لك إن لأرض سدوم يكون في يوم الدينونة حال أكثر احتمالاً مما لك. في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء في تقديرهم لأنفسهم وأعلنتها للأطفال.
والآن من أجل أنكم قد فعلتم كل هذه الأعمال يقول الرب: وقد كلمتكم مبكراً ومكلماً فلم تسمعوا، ودعوتكم فلم تجيبوا، لذلك سأفعل بهذا البيت الذي دعي اسمي عليه الذي أنتم متكلون عليه وبالموضع الذي أعطيتكم وآباؤكم إياه كما فعلت بشيلوه، وأطرحكم من أمام وجهي كما طرحت كل إخوتكم كل نسل أفرايم. ريفيو أند هيرالد 1 أغسطس 1993.
إن الأعمال العظيمة التي أنجزت في الأدفنتستية كانت هي الأعمال التي اشتهى الرجال الأبرار والأنبياء أن يروها ويسمعوها، وقد تجلت تلك الأعمال العظيمة في تاريخ عام 1883 و1844 حين أعلنت رسالة صرخة منتصف الليل. لقد رفضت الأدفنتستية تاريخها، ولا سيما تاريخ عامي 1843 و1844، تاريخ يبدأ وينتهي بخيبة أمل، وهو أيضاً تاريخ كان موعداً لأن يقودهم إلى الأرض المجددة.
كان لديهم نور ساطع منصوب خلفهم عند بداية الطريق، وقد أخبرني ملاك أنه الصيحة في نصف الليل. كان هذا النور يسطع على امتداد الطريق كله وينير لأقدامهم لكي لا يتعثروا. إذا ثبتوا أعينهم على يسوع الذي كان أمامهم مباشرة يقودهم إلى المدينة كانوا في أمان، لكن سرعان ما تعب بعضهم وقالوا إن المدينة بعيدة جدا، وكانوا يتوقعون أن يكونوا قد دخلوها قبل ذلك. حينئذ كان يسوع يشجعهم برفع ذراعه اليمنى المجيدة، وخرج من ذراعه نور تماوج فوق جماعة المجيء، فهتفوا هللويا، وآخرون بتهور أنكروا النور الذي وراءهم وقالوا إنه ليس الله هو الذي قادهم إلى هذا الحد. فانطفأ النور الذي وراءهم تاركا أقدامهم في ظلام تام، فعثروا وفقدوا رؤية الهدف ويسوع، وسقطوا عن الطريق إلى العالم المظلم والشرير في الأسفل. الكتابات المبكرة 15.
إنما يفك أختامه الآن أسد سبط يهوذا هو تاريخ عامي 1843 و1344، تمثل الرعود السبعة
الفترة من 1840 إلى 1844، غير أن تلك الفترة تحتوي على تاريخ خاص جداً جرى التمثيل الرمزي له منذ بداية تاريخ العهد. كل الحركات الإصلاحية تتوازى مع بعضها البعض وتمتلك المعالم نفسها، ولو كانت مختلفة بعضها عن بعض لوضع الشيطان خطة هجوم مختلفة لكل حركة إصلاحية، لكنه لا يفعل ذلك أبداً.
ولكن الشيطان لم يكن خاملاً، لقد حاول الآن ما دأب على محاولته في كل حركة إصلاحية أخرى أن يخدع الشعب ويهلكه بتمرير عمل مزيف عليهم بدل العمل الحقيقي. وكما وجد مسحاء كذبة في القرن الأول للكنيسة المسيحية، كذلك ظهر أنبياء كذبة في القرن السادس عشر. الجدال العظيم 188-1.
النقطة الأساسية في هذا المقطع من حيث الرسالة العامة التي نشاركها هي أنه عندما توقفت الأدفنتستية عن رفع لواء البروتستانتية ونزع عنها تماماً في 11 سبتمبر 2001، فإنهم لا يزالون يصرون على أنهم حركة البقية التي تعلن الصرخة العالية للملاك الثالث، ومع ذلك فهم التقليد المزيف. وإذا لم تدرك أي حركة تحمل الآن قرن البروتستانتية، فسيكون من شبه المستحيل فهم التوازي بين القرنين في الولايات المتحدة.
إن تاريخ عامي 1843 و1844 ممثل في كل حركة إصلاحية، وسنستخدم الآن بداية إسرائيل القديمة كشعب الله المختار ونهاية إسرائيل كشعب الله المختار لتوضيح الأمر نفسه بالنسبة لإسرائيل المعاصرة، مع التركيز على عامي 1843 و1844 كما يتمثلان في كل خط من خطوط الحركات الإصلاحية.
تنبأ موسى بأن الرب سيقيم نبيا مثله، وكان ذلك النبي هو يسوع. ويؤكد لوقا في سفر أعمال الرسل أن يسوع حقق نبوءة موسى:
سيقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك، من إخوتك، مثلي، له تسمعون. سفر التثنية 18-15.
يسوع هو النبي الذي علينا أن نصغي إليه.
فإن موسى قال حقاً للآباء: سيقيم لكم الرب إلهكم نبياً من إخوتكم مثلي، له تسمعون في كل ما يقوله لكم. ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من بين الشعب، وجميع الأنبياء أيضاً من صموئيل فما بعده، كل من تكلم قد أنبأوا بهذه الأيام. أنتم أبناء الأنبياء وأبناء العهد الذي قطعه الله مع آبائنا، إذ قال لإبراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولاً بعدما أقام الله ابنه يسوع أرسله ليبارككم برد كل واحد منكم عن آثامه. أعمال الرسل 3:22-26.
يبدأ خط الإصلاح الخاص بالمسيح عند وقت النهاية، كما هو شأن جميع خطوط الإصلاح. كان وقت النهاية في أيام المسيح هو ميلاده. يبين الكتاب المقدس أنه عند ميلاده حدث ازدياد في المعرفة بما يتوافق مع تعريف وقت النهاية في سفر دانيال، سواء أكان الأمر يتعلق بالرعاة أو المجوس من المشرق أو هيرودس الغاضب أو حنة وسمعان في الهيكل، فقد حدث ازدياد في المعرفة عندما ولد. عند تلك النقطة تم تجاوز قيادة الكنيسة اليهودية. كان الطلاق تدريجيا، لكنه بدأ برفضهم للرسالة التي فك ختمها عند وقت النهاية.
لا يعلم الناس ذلك، لكن الأنباء تملأ السماء ابتهاجا، وباهتمام أعمق وأرق تنجذب الكائنات المقدسة من عالم النور إلى الأرض. العالم كله أكثر إشراقاً بحضوره. فوق تلال بيت لحم اجتمع حشد لا يحصى من الملائكة ينتظرون الإشارة ليعلنوا الخبر الساري للعالم. لو كان قادة إسرائيل أوفياء لأمانتهم لشاركوا فرح التبشير بميلاد يسوع، لكنهم الآن تركوا جانباً. مشتهى الأجيال 47.
تم تجاوز قيادة الأدفنتستية في عام 1989 حين تحققت الآية 40 من الإصحاح 11 من سفر دانيال، وكان وقت النهاية في تاريخ موسى الذي كان يرمز إلى يسوع هو ولادته، حيث نالت عائلته
ثم بعد ذلك أبنت فرعون زيادة في المعرفة عن الطفل موسى، واسمه بطبيعة الحال يعني المنتشل من الماء، واسم يسوع يعني يهوه يخلص.
بعد وقت النهاية تظهر جميع خطوط الإصلاح نقطة تتبلور فيها المعرفة التي ازدادت في تلك الحقبة التاريخية بالذات في رسالة يمكن إبرازها كشهادة لذلك الجيل الذي سيحاسب على النور الذي فك ختمه عند وقت النهاية. أضف يوحنا المعمدان طابعاً رسمياً على رسالة المسيح، وصارت رسالة موسى رسمية في عامه 40 حين حاول أن يخلص إسرائيل من مصر بقوته الخاصة. لقد أصبحت رسالة الخلاص من مصر الآن في السجل العام.
بعد 40 سنة أيدت رسالة موسى عند العليقة المشتعلة، ورافقتها آيتان على ألوهية الله تمثلتهما العصا التي تحولت إلى حية، واليد البرصاء التي أخرجها موسى من صدره. وأيدت رسالة يسوع في معموديته، وقد رافقتها علامتان على الألوهية، صوت الآب والروح القدس. وتمثل العلامة التالية على الطريق في التاريخين كليهما: الخيبة الأولى زمن الانتظار، وصول الملاك الثاني أو عام 1843.
تجلت الخيبة في مسار موسى بزوجته حين نزل الملاك ليقتل موسى لأنه لم يختن ابنه، فخوفا أقدمت صفورة على إجراء الطقس على ابنهما بنفسها. لقد نسي موسى أن يختن ابنه، إن علامة العهد عينها التي أعطيت لإبراهيم قد نسيها موسى. كان الأب إبراهيم قد بيّن النبوءة عن سبي العبرانيين وخلاصهم في مصر ومنها، وكانت نبوءته لتتحقق تحديداً بواسطة موسى، ومع ذلك نسي موسى أن يختن ابنه. عندئذ أعاد موسى صفورة لتقيم عند أبيها إلى ما بعد الخلاص، فمكثت في مديان حتى قاد موسى بني إسرائيل عبر مياه البحر الأحمر الذي يخبرنا الرسول بولس أنه يرمز إلى المعمودية، ذلك الطقس بعينه الذي حل محل الختان. لا تغفل تلك النقطة، إن وصول علامة الطريق التي تمثل الملاك الثاني في تاريخ موسى تلك العلامة التي تحدث الخيبة الأولى في ذلك التاريخ، كان رفضاً للقاعدة الأساسية لعلاقة عهد إبراهيم بالله.
كانت أول خيبة أمل في مسيرة المسيح هي موت لعازر، وكانت مرثا ومريم على يقين أن ذلك لم يكن ليحدث لو لم يتأخر يسوع، حتى كان لعازر قد مات منذ 4 أيام. كانت خيبة الأمل من سماح يسوع لصديقه الحبيب لعازر أن يموت ويتعفن في القبر عظيمة، لا عند الأختين فحسب بل عند التلاميذ أيضاً. ومع ذلك أصبحت قيامة لعازر ختم خدمة المسيح كلها.
في تأخيره عن المجيء إلى لعازر كان للمسيح قصد رحمة نحو الذين لم يقبلوه، لبث لكي بإقامة لعازر من الأموات يمنح شعبه العنيد غير المؤمن برهاناً آخر على أنه هو حقاً القيامة والحياة. كان يأبى أن يتخلى عن كل رجاء في ذلك الشعب، تلك الغنم الفقيرة التائهة من بيت إسرائيل. كان قلبه ينكسر بسبب عدم توبتهم، وبرحمته عزم أن يعطيهم دليلاً آخر على أنه المعيد الذي وحده يقدر أن يبرز الحياة والخلود إلى النور، ليكون هذا برهاناً لا يستطيع الكهنة إساءة تأويله. هذا كان سبب تأخيره في الذهاب إلى بيت عنيا. هذه المعجزة المتوجة إقامة لعازر كانت لتضع ختم الله على عمله وعلى دعواه الألوهية. رغبة الأجيال 5 رتواهن.
يصور ختم الله 144,000 في تاريخ عامي 1843 و1844، لأننا أخبرنا بأن لعازر هو من قاد المسيح إلى أورشليم عند الدخول الانتصاري. إن تاريخ الدخول الانتصاري هو التاريخ الذي تستخدمه الأخت وايت لتوضيح صرخة نصف الليل لعامي 1843 و1844. لقد كان هناك سوء فهم بشأن امتلاك المسيح القدرة على إقامة الأموات بقوة الله الخالقة، وقد أقرت مريم وأليصابات بأنهما كانتا تعلمان أن يسوع لديه القدرة على إقامة لعازر عند البوق الأخير،
لكنهما لم تستطيعا أن تريان أنه كان يملك بالفعل القدرة على الإقامة حينئذ وهناك. كانتا تنكران الحقيقة عينها التي جاء ليظهرها في معموديته وموته، أي بداية ونهاية خدمته الشخصية التي استمرت 3 سنوات ونصف، ولم تدرك ذلك حتى أزيل الحجر عن القبر، تماماً كما ستزال لاحقاً يده عن خطأ في بعض الأرقام على لوحة 1843.
بعد أن أرسل موسى صفورة بعيداً عن المواجهة المقبلة مع فرعون، استقبله أخوه الأكبر هارون، وانطلق المرسلان إلى مصر ممثلين رسالة الملاك الثاني. وقبل أن تنزل أي ضربات على مصر، حذر موسى فرعون إنه إن لم يطلق إسرائيل بكر الله ليخرجوا ويعبدوا، فإن الله سيقتل أبكار مصر.
وقال الرب لموسى: عندما تذهب لتعود إلى مصر، فانظر أن تصنع أمام فرعون كل تلك العجائب التي جعلتها في يدك، ولكني سأقسي قلبه فلا يطلق الشعب، فتقول لفرعون: هكذا يقول الرب: إسرائيل ابني، بكري، وأقول لك: أطلق ابني ليعبدني، وإن أبيت أن تطلقه فها أنا قاتل ابنك بكرك. الخروج 4:21-23.
كانت صرخة منتصف الليل نبوءة ستتحقق في المستقبل.
في خلاص إسرائيل من مصر أعيد فرض تقديس الأبكار، وبينما كان بنو إسرائيل تحت عبودية المصريين، أمر الرب موسى أن يذهب إلى فرعون ملك مصر ويقول: هكذا قال الرب: إسرائيل ابني البكر، وأقول لك: أطلق ابني ليعبدني، وإن أبيت أن تطلقه فها أنا أقتل ابنك البكر. خروج 4:22-23.
سلمه موسى رسالته، ولكن جواب الملك المتكبر كان: من هو الرب حتى أسمع لصوته فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب، وإسرائيل لا أطلقه. خروج 5:2. عمل الرب لأجل شعبه بالآيات والعجائب، منزلاً دينونات رهيبة على فرعون، وأخيراً أمر الملاك المهلك أن يقتل أبكار الناس والبهائم بين المصريين، ولكي يعفى بنو إسرائيل أمروا بأن يضعوا على قوائم أبوابهم دم خروف مذبوح، وكان ينبغي أن يوسم كل بيت حتى إذا جاء الملاك في مهمة الموت يعبر عن بيوت بني إسرائيل مشتهى الأجيال. ثقساً 11:7.
كانت رسالة صرخة نصف الليل إلى فرعون تعلن عن موت الأبكار رداً على تمرد فرعون، وما إن دونت الرسالة في السجل حتى أنزلت الضربات التي تمثل قوة صرخة نصف الليل في صيف عام 1844 على مصر، واجتاحت رسالة صرخة نصف الليل البلاد كمد جارف في صيف عام 1844، واجتاحت الضربات مصر، وعندما حل موت الأبكار الموعود سمع صراخ عند منتصف الليل في جميع أنحاء مصر.
وقال موسى: هكذا يقول الرب: نحو نصف الليل أخرج في وسط مصر، فيموت كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على عرشه إلى بكر الجارية التي وراء الرحى، وجميع أبكار البهائم، وتكون صرخة عظيمة في كل أرض مصر لم يكن مثلها قط ولا يكون مثلها بعد. خروج 11:4-6.
أدى الدخول الانتصاري للمسيح إلى أورشليم إلى صليب الجلجثة، وقد اختبر تلاميذ المسيح وأتباعه الآخرون خيبة أمل كبرى.
لم تكن خيبتنا عظيمة كخيبة التلاميذ. عندما دخل ابن الإنسان أورشليم دخول الظافرين راكباً، كانوا يتوقعون أن يتوج ملكاً، وتقاطر الناس من جميع أنحاء المنطقة وهم يهتفون: أوصنا لابن داود. ولما توسل الكهنة والشيوخ إلى يسوع ليسكت الجموع، أعلن أنه إن سكت هؤلاء فالحجارة نفسها ستصرخ، لأن النبوة لا بد أن تتم. ومع ذلك بعد أيام قليلة رأى هؤلاء التلاميذ أنفسهم معلمهم الحبيب الذي كانوا يعتقدون أنه سيملك على عرش داود مصلوبا على الصليب القاسي عاليا فوق الفريسيين المستهزئين المعيرين. خابت آمالهم العريضة وأطبقت عليهم ظلمة الموت. الشهادات المجلد الأول 57-58.
تمثل خيبة الأمل الكبرى لدى التلاميذ وأتباع ميلر أيضاً بوقوع العبرانيين محاصرين بين جيش فرعون والبحر الأحمر.
علينا يشرق نور العصور الماضية المتراكم. لقد حفظ سجل غفلة إسرائيل لأجل استنارتنا. في هذا العصر قد مد الله يده ليجمع لنفسه شعباً من كل أمة وقبيلة ولسان. في حركة المجيء قد عمل لأجل ميراثه كما عمل لبني إسرائيل حين قادهم من مصر. في خيبة الأمل الكبرى عام 1944 امتحن إيمان شعبه كما امتحن إيمان العبرانيين عند البحر الأحمر. الشهادات المجلد 8 115-116.
من المهم أن ندرك أنه حين دخل المسيح أورشليم فإن إلهام اللحظة أطلق فيضاناً من التسبيح حاول الفريسيون إسكاته، وكان قلب جوقة التسبيح هو الإشارة إلى أن يسوع هو ابن داود، ذلك الرمز بعينه الذي استخدمه المسيح ليختم به جدالاته الكلامية مع اليهود المماحكين. وكان أشد ما أثار حنق اليهود إدراكهم أن منادات يسوع بابن داود إنما تشير ضمناً إلى الدخول الانتصاري للملك داود إلى أورشليم.
في تاريخ عمل داود في إحضار التابوت إلى أورشليم تمثل تمكين الرسالة في تمكين داود.
وواصل داود التقدم وازداد عظمة، وكان الرب إله الجنود معه. صموئيل الثاني 15.
بعد ذلك عزم داود على إحضار التابوت إلى أورشليم، وعند السعي لإدخال التابوت إلى مدينة داود كان لا بد من حدوث خيبة أمل كما في كل مسار إصلاحي. عزة الذي يعني اسمه القوة، مع أنه كان يعلم تمام العلم أنه غير مخول بلمس التابوت، فعل ذلك على أي حال. فالمسألة عينها التي تسببت في سبي التابوت أول الأمر هي العصيان لمشيئة الرب المعلنة والتجرؤ بشأن القوة المرتبطة بتابوت الله. ومع ذلك عصى عزة وهو أحد أبطال داود الأقوياء، كما عصى موسى أمر الختان فضرب عزة فمات، ومكث التابوت خارج أورشليم حتى أدرك داود أن الذين كانوا يراقبون الموضع الذي مكث فيه التابوت بعد موت عزة كانوا ينالون البركة. ثم عاود داود المسير ليدخل التابوت إلى أورشليم، ولما كان داود يرقص وهو يدخل أورشليم رأت زوجته عريه فأصابها خيبة أمل كبيرة. ثلاثة خطوط من الحركات الإصلاحية كلها تتناول عامي 1938 و1944، وهي الفترة الزمنية التي طاق الأبرار والأنبياء إلى رؤيتها وسماعها. خصائص قدوم الملاك الثاني التي تميز زمناً من الانتظار وخيبة أمل كلها واضحة يسهل رؤيتها. تكشف الحقائق الأعمق أن خيبة الأمل لم تكن مجرد سوء فهم من قبل موسى أو عزة أو مرثا ومريم، بل كانت خيبة مرتبطة برفض مبدأ تأسيسي مرتبط بالتاريخ نفسه الذي وقعت فيه تلك الخيبة. أما بالنسبة لموسى فكانت علامة الختان، وبالنسبة لعزة فكانت تجرؤ على أوامر الله بشأن التابوت، وبالنسبة لمرثا ومريم فكانت قلة الإيمان بقدرة المسيح الخلقة على إقامة الموتى.
مع موسى كان الموضوع الأكثر مركزية في خدمته هو إقامة علاقة عهدية مع شعب مختار، وقد نسي موسى علامة ذلك العهد. أما مع عزة فكان الأمر يتعلق بمبدأ قدسية شريعة الله المتمثلة في التابوت، ومع مرثا ومريم كان الأمر يمس مركز خدمة المسيح ذاته، بدءا من معموديته وانتهاءا بموته ودفنه وقيامته كما رمز إليه في بداية خدمته. أما خيبة الأمل الأولى في عام 1843 فقد نجمت عن خطأ في بعض الأرقام على المخطط الذي كان تحقيقا لنبوة حبقوق، وقد مس الخطأ المبدأ الرئيس لحركة ميلر وهو مبدأ اليوم بالسنة.
تمثل الرعود السبعة حركة المجيء بين عامي 1940 و1944، لكن داخل تلك الحركة
توجد فترة 1943 إلى 1944 التي تبدأ وتنتهي بخيبة أمل، وبذلك توضع بصمة الألف والياء على ذلك التاريخ، وذلك التاريخ هو بعينه ما يشير إليه يسوع وإلين وايت بوصفه التاريخ المقدس الذي طالما طاق الأبرار إلى رؤيته.
تقول تلك الخطوط الأربعة، موسى وداود والمسيح وأتباع ميلر، إنه عندما يعاد مثل العذار العشر في نهاية العالم ستكون هناك تقوية، ليس لرسالة الملاك الثاني بل لرسالة الملاك الثالث، يعقبها خيبة أمل تبدأ زمن الانتظار.
عندما نزل الملاك الأول في 11 أغسطس 1840 أكد القاعدة النبوية الأولى لأتباع ميلر، وكانت خيبتهم الأولى مرتبطة تحديدا بتلك القاعدة. وعندما انتهت تلك الخيبة وزمن الإبطاء عند صرخة نصف الليل، كانت تلك الرسالة أيضاً مرتبطة بمبدأ اليوم للسنة، وكذلك كان تحديد أن المسيح سيأتي في 22 أكتوبر 1844 مرتبطاً بالمبدأ نفسه. كانت جميع المعالم الأربعة من 1844 مرتبطة بمبدأ اليوم للسنة.
جعل اليهود مؤتمنين على شريعة الله، والقضية التي يمثلها خط موسى هي شريعة الله وفرائضه، وفي تاريخ داود كانت أيضاً شريعة الله، وفي تاريخ المسيح كانت شريعة الله، لأنه بدون سفك دم لا تكون مغفرة للخطية التي كشفتها شريعة الله للخاطئ. أما حركة الأدفنتست فقد جعلت مؤتمنة لا على شريعة الله فحسب، بل أيضاً على الكلمة النبوية.
لذلك فإن الموضوع في خط تاريخ الميلريين هو قواعد الله النبوية، وعند نهاية حركة الأدفنتست سيعود الأمر ليدور حول قواعد التفسير النبوي، ولكن منذ عام 1844 لم يعد ينبغي تطبيق الزمن النبوي، والقواعد في النهاية ترتكز على مبدأ الألف والياء الذي يوضح النهاية منذ البدء.
عندما زالت السيادة العثمانية تحقيقاً للويل الثاني الممثل للنشاط النبوي للإسلام، تحققت نبوءة رؤيا 9-15 البالغة 391 سنة و15 يوماً، وتأكدت قاعدة اليوم بسنة، وهي لب عمل ميلر.
عندما ضرب الإسلام في 11 سبتمبر 2001 تحقق مجيء الويل الثالث وفاءً لما ورد في سفر الرؤيا 8-13، وتأكد المبدأ الذي كان في صميم عمل فيوتشر فور أمريكا، وهو مبدأ يمكن التعبير عنه ببساطة بوصفه تكرار التاريخ. وقد تأكدت نبوءة بقل الويل يمثل الإسلام عندما تحقق كل من الملاك في الإصحاح العاشر من سفر الرؤيا عام 1940 والملاك في الإصحاح الثامن عشر عام 2001. لقد تكرر التاريخ، والمتوقع تالياً هو خيبة أمل.
ستفضي الخيبة إلى فترة انتظار، وستثبت الخيبة الهمم وتفرق المنخرطين في العمل، وستحدث الخيبة بسبب تجاهل قانون أساسي من قوانين النبوة، بل القاعدة الأساسية للنبوة التي وضعت في بدايات الحركة الأدفنتستية. كان تمكين 11 سبتمبر 2001 مرتبطاً بالإسلام، وكانت خيبة 18 يوليو 2020 تتعلق بالإسلام. وقد أعلمنا أن ما مكن صموئيل سانوكو وغيره بعد ذلك من التعرف إلى تاريخ 22 أكتوبر 1844 هو أن الرب نزع يده عن خطأ في بعض الأرقام على لوحة عام 1843. عندئذ رأى سانو والميلريون أن الأدلة نفسها التي قادتهم إلى التنبؤ بسنة 1843 لتحقيق نبوءة 2300 سنة هي بعينها الأدلة التي سمحت لهم بتحديد 22 أكتوبر 1844.
يسوع وكل الجموع السماوية نظروا بعطف ومحبة إلى أولئك الذين كانوا بترقب عذب يتوقون إلى رؤية من أحبت نفوسهم. كانت الملائكة تحوم حولهم لتسندهم في ساعة محنتهم، أما الذين أهملوا قبول الرسالة السماوية فتركوا في الظلمة، واشتعل غضب الله عليهم لأنهم لم يشاءوا أن يقبلوا النور الذي أرسله إليهم من السماء. أولئك الأمناء الذين خاب رجاؤهم والذين لم يستطيعوا أن يفهموا لماذا لم يأتي ربهم لم يتركوا في الظلمة. اقتيدوا مرة أخرى إلى الكتاب المقدس ليفحصوا الفترات النبوية. رفعت يد الرب عن الأرقام واتضح الخطأ، ورأوا أن الفترات النبوية تمتد إلى سنة 1844، وأن الأدلة عينها التي قدموها لإثبات أن الفترات النبوية أغلقت في سنة 1843 أثبتت أنها ستنتهي في سنة 1844. أشرق نور من كلمة الله على موقفهم، واكتشفوا زمن التريث، وإن تأخرت الرؤية فانتظرها. في محبتهم لمجيء المسيح الفوري، كانوا قد أغفلوا تريث الرؤية الذي كان مقصوداً أن يظهر المنتظرين الحقيقيين. مرة أخرى كان لهم موعد محدد، غير أني رأيت أن كثيرين منهم لم يستطيعوا أن ينهضوا فوق خيبة أملهم الشديدة ليبلغوا ذلك القدر من الغيرة والنشاط الذي ميز إيمانهم في سنة 1843. الكتابات المبكرة 206 و13.
ينبغي أن نتوقع أن الأدلة التي أدت إلى التنبؤ بأن الإسلام سيهاجم الولايات المتحدة في 18 يوليو تموز 2020 ستؤكد أنه عند صدور قانون الأحد الوشيك يكون الإسلام هو العقاب الذي ينزل بالولايات المتحدة، على أن عنصر الزمن لم يعد مقترناً بالحدث.
أربع معالم أساسية في الفترة بين 1840 و1044، كل معلم مرتبط بتطبيق قاعدة ميلر الأساسية، أي مبدأ اليوم بسنة. هناك أربعة معالم أساسية في التاريخ منذ عام 2001 وحتى قانون الأحد. كان 11 سبتمبر أيلول 2001 متعلقاً بالإسلام. كانت النبوءة الفاشلة في 18 يوليو تموز 2020 عن الإسلام. كل معلم يرتبط بتطبيق القاعدة الأساسية لفيوتشر فور أمريكا، وهي تكرار التاريخ. تمثل الرعود السبعة أحداثاً مستقبلية سيكشف عنها بحسب ترتيبها. كان أول هذه المعالم الأربعة هو 11 سبتمبر أيلول 2001، مشيراً إلى هجوم على الولايات المتحدة من قبل الإسلام تحقيقاً للويل الثالث. أما المعلم الأخير الذي يمثل قانون الأحد في تاريخنا فيجب أن يكون عن الإسلام، لأن الألف والياء يظهر دائماً النهاية من البداية، والألف والياء هو الذي ختم الرعود السبعة من أجل هذا التاريخ بعينه. سيهاجم الإسلام الولايات المتحدة عند صدور قانون الأحد. هذا واحد من ثلاثة عناصر أساسية لفك ختم الرعود السبعة الذي يجري الآن كشفه. ما إن أعلن موسى الرسالة التي تمثل صرخة نصف الليل في خطه التاريخي حتى أصبحت التحركات النهائية سريعة، وقعت 10 ضربات خارقة للطبيعة مدمرة إلى أن تحققت نبوءة البكر، فأحدثت الصرخة عند منتصف الليل في مصر، وما إن دخل المسيح أورشليم حتى بدأت الخطوات السريعة نحو الصليب. عندما أعلنت الرسالة لم يعد هناك رجوع. من اجتماع مخيم إكستر في 12 أغسطس آب 1844 وبعد أقل من شهرين تحققت النبوءة.
وكان إلي كلام الرب قائلاً: يا ابن آدم، ما هذا المثل الذي لكم في أرض إسرائيل قائلين: تطول الأيام وتخيب كل رؤيا؟ لذلك قل لهم: هكذا قال السيد الرب، أبطل هذا المثل فلا يضرب بعد مثلا في إسرائيل، بل قل لهم: قد اقتربت الأيام وتحقيق كل رؤيا، لأنه لا تكون بعد رؤيا باطلة ولا عرافة ملقة في بيت إسرائيل، لأني أنا الرب أتكلم، والكلمة التي أتكلم بها تكون، لا تتأخر بعد، لأنه في أيامكم يا بيت المتمرد أقول الكلمة وأجريها، يقول السيد الرب. ثم كان إلي كلام الرب أيضا قائلا: يا ابن آدم، هوذا أهل بيت إسرائيل يقولون إن الرؤيا التي يراها لأيام كثيرة، وهو يتنبأ عن الأزمنة البعيدة، لذلك قل لهم: هكذا قال السيد الرب،
لا تتأخر بعد واحدة من كلماتي، بل تتم الكلمة التي تكلمت بها، يقول السيد الرب. حزقيال 12:21-28.